الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. وقد وعى المسلمون هذه المعاني جيدا، ولذلك فإنه حين قال لهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما سألوه متعجبين: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ مع أن هذا المعنى قبل الإسلام كان لا يثير سؤالا، لأن معناه كان واضحا ومطبقا عندهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تأخذوا على يده فذلك نصره ظالما. فالعدالة إذن من أسس المجتمع الإسلامي، ولقد طبقت هذه المعاني تطبيقا رائعا شهد له الأعداء والأصدقاء على السواء. فالنبي الكريم رهن درعه عند يهودي، وحين طالبه اليهودي طالبه في غلظة قائلا: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فهم عمر أن يؤدبه على هذا التعدي على الرسول، فقال له النبي عليه السلام في هدوء: يا عمر، أنا وهنا كنا أحوج إلى غير هذا منك، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الاقتضاء. ولم يفكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في إحراج اليهودي بما يملك من سلطان. يسير المسلمون على هذا المنهج رافعين راية العدالة المطلقة، ولقد تعجب من ذلك جعد بن هبيرة فقال لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، يأتيك رجلان أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله، والآخر لو استطاع أن يذبحك لذبحك، فتقضي لهذا على هذا. فلهزه علي رضي الله عنه وقال: إن هذا شيء لو كان لي لفعلت، ولكن إنما ذلك شيء لله. وحين جاء يهودي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يختصمان في درع إلى شريح القاضي، ولم يكن عند أمير المؤمنين بينة ولا شهود، حكم لليهودي، فقال اليهودي: هذه أحكام الأنبياء. ثم اعترف بأن هذا الدرع لأمير المؤمنين سقطت منه فأخذها، وأسلم اليهودي بعد ذلك، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن وهب الدرع لليهودي. خاتمة. ترى لماذا نجح الإسلام في إعطاء كل فرد في المجتمع حقوقه الإنسانية كاملة، بينما فشلت المجتمعات كلها في القديم والحديث في تحقيق هذه المبادئ على مستوى عام؟ سؤال صعب، ولكن لا بد من الإجابة عليه. لعل السبب في ذلك أنه أولا أوامر صادرة من الله سبحانه وتعالى، لا وصايا أو أوامر تشريعية مقررة بنصوص تشريعية لضمان تنفيذها بقوة الضمير النابع من داخل المسلم، امتثالا لأوامر الله أولا وبقوة القانون ثانيا. وقد جعل الإسلام تقدير العقوبة لرجال السلطة والقضاء كلما انتهكت هذه الحقوق، وهو ما لم يصل إليه نص من نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا نصوص الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، فهي لا تخرج عن كونها توصيات أدبية. وقبل هذا كله فالمسلم يعلم أن له رسالة في هذه الحياة، وهي تحقيق خلافة الله في الأرض، وهي خلافة قائمة على أساس التساوي الكامل بين الناس جميعا، وفي الوقت نفسه خلافة ليس فيها وساطة بين العبد وربه تحت أي ظروف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. البقرة 86. خلافة ملتزمة بمبادئ شريعة الله التي تحقق المصلحة العامة للناس جميعا، والقانون وحده لا يصل إلى كل إنسان ولا يمكن أن ينفذ إلا في ظروف خاصة. ومن هنا فقد كان الإحساس أساسيا في الإسلام، ومعناه أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، كما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري. ومن هنا أطلق الإسلام على الدعوة الإسلامية تعبيرا دقيقا يدل على مدى ملائمته للمجتمعات، فقد أطلق على دعوته الدعوة إلى الحياة، الحياة الحرة الكريمة، الحياة التي يحقق فيها المسلم رسالته على هذه الأرض. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القلم 24. فقد اعتبر الإسلام حل تلك المشكلات الإنسانية الحيوية ملازما لدعوة الله في الأرض والإيمان بالله رب العالمين. وقد تنبهت إلى ذلك الدكتورة لورا فاجليري فقالت في كتابها تفسير الإسلام: تحررت الروح من التعصب، وتحررت إرادة الإنسان من الروابط التي طالما ربطتها بإرادة الآخرين. الإحساس بالتفوق العقائدي عند المسلم هو سر بقاء الأمة الإسلامية وعصمتها من الفناء، رغم وقوعها تحت النفوذ الساحق لخصمها الشرس الذي يملك من وسائل التغريب بل والإفناء والتدمير ما لم يتح لمنتصر على طوال العصور. ولن يعطى الإنسان حقوقه في هذا العالم الممزق إلا إذا اتبع شريعة الإسلام وطبق تعاليمها، حينئذ يتغير وجه المجتمع ويحس كل فرد من أفراد الإنسانية أنه قد ولد من جديد وعاش حياة ملؤها السعادة والاطمئنان. تكيف المسلم في ظلال التربية الإسلامية. تمهيد. يقصد بالتكيف في علم النفس العملية الديناميكية التي يهدف بها الشخص إلى أن يغير سلوكه ليكون أكثر توافقا بينه وبين نفسه من ناحية، وبينه وبين البيئة التي يعيش فيها من ناحية أخرى، وبذلك يكون قادرا على تكوين العلاقات المرضية بين الفرد وبين بيئته، وذلك يعني التآلف والتقارب والتفاهم واجتماع الكلمة. ولكي يكون الإنسان متوافقا بينه وبين نفسه لا بد وأن يكون قادرا على أن يتعامل معها وأن يعرف كيف يسعد بها وكيف يسيطر عليها. وفكرة المرء عن نفسه هي النواة الأساسية التي تقوم عليها شخصيته، وهي العامل الأساسي في تكيف الشخص الاجتماعي أيضا. والصورة الذهنية التي يكونها المرء عن نفسه ذات أبعاد ثلاثة: 1- فكرة المرء عن قدراته وإمكاناته. 2- فكرة المرء عن نفسه في علاقاته بغيره من الناس. 3- نظرة الفرد إلى ذاته كما يجب أن تكون. والصورة الذهنية بأبعادها الثلاثة تؤثر بطريقة مباشرة في حياة الفرد، وتحدد الأسلوب الذي يحقق له التكيف والمواءمة مع كل جانب من جوانب البيئة المادية والاجتماعية والنفسية. يقصد بالبيئة كل المؤثرات والإمكانات والقوى المحيطة بالفرد التي يمكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على الاستقرار النفسي والبدني في بيئته، وهي تشمل البيئة الطبيعية كما تشمل البيئة الاجتماعية. البيئة الطبيعية تشمل كل ما يحيط بالفرد من مسكن أو ملبس أو طعام أو غير ذلك مما يحيط به من أشياء مادية وطبيعية، وكل ما يلزمه ويحتاج إليه من مواد وأدوات تساعد على الحياة والكفاح في سبيل الاستمرار والبقاء، مثل الطعام والملبس والمسكن، فهي تمثل جوانب هامة طبيعية تؤثر على نمو الفرد وقدرته على التوافق ومقدار ما يبذله من جهد في سبيل تحقيق أكبر قدر من السعادة لنفسه ولأسرته. والبيئة الاجتماعية تشمل المجتمع والعلاقة بين الأفراد بعضهم مع بعض، كما تشمل العادات والتقاليد والقوانين التي تنظم علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، وهي علاقة قد تقوم على التعاون أو التنافس، على المحبة أو التنابذ. فالإنسان يتفاعل مع المجتمع، يأخذ منه ويعطيه، وقد أدت طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد إلى وجود نوع من الشعور الاجتماعي المشترك بين أفراد الجماعة الواحدة، يتجلى في تضامن أعضاء الجماعة تجاه المهمات المشتركة والمسؤوليات العامة. والبيئة بالنسبة للفرد إما جسمية وإما نفسية، فقد أثبت العلم الحديث وجود ظاهرة التكيف في الجسم، ومن أمثلة ذلك أنه عندما يصاب جزء من الجسم بعطل فإن باقي أجزاء الجسم تسرع إلى التكيف على الظروف الصعبة الجديدة، فيزداد نشاط الأجهزة الجديدة كلها بحيث يعوض أي نقص قد حدث. وقد ثبت أن القلب يتضخم إلى أكثر من 3 أضعاف حجمه ليواجه أزمة في الجسم، وأنه إذا توقفت كلية عن العمل فإن الكلية الأخرى تسارع إلى عمل مضاعف حتى تصل إلى عمل الكليتين. ويشمل التكيف كافة الوظائف العضوية والأجهزة الهضمية أو العصبية. والبيئة النفسية للفرد تعني أن يكون الفرد قادرا على أن يتعامل معها وأن يتعلم كيف يسعد بها ويسيطر عليها. والتكيف يجب أن يكون عملية إيجابية مستمرة تواجه مطالب الظروف المتغيرة، لأن الحياة في تغير مستمر، وهي لذلك تتطلب من الفرد أن يكون مرنا إزاء القيم الجديدة ما دامت لا تتعارض مع معتقداته وأخلاقه التي يكون أساسها إسلامية، وإلا انهار كل شيء، انهار الإنسان من كل جوانبه، وبالتالي انهار المجتمع الذي يمثله. أبعاد التكيف: التكيف إما شخصي وإما اجتماعي. فالتكيف الشخصي معناه أن يكون الفرد راضيا عن نفسه، وأن تكون حياته خالية من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بعناصر القلق والضيق والشعور بالذنب. ويساعد على ذلك أن يدرك الفرد ما زود به من إمكانات بدون حط من قدرها وزيادة فيها، وأن ينجح في تحقيق آماله طبقا لإمكاناته، وأن يكون راضيا عن هذا النجاح. والإنسان غير المتكيف مع نفسه فرد يعاني حربا تدور رحاها بين جوانب نفسه، وتلك التي تستنزف قدرا كان يجدر أن يستغل في أشياء أخرى. ولذلك فإننا نرى الشخص غير المتكيف مع نفسه قليل الحيوية، سريع التعب، عاجزا عن المثابرة وبذل الجهد والإنتاج. ورضا الفرد عن نفسه يجعله يقبل على عمله في همة، وفي الوقت نفسه يكون سعيدا به، مما يزيد في كفايته الإنتاجية ويقلل من حوادث العمل. أما عدم الرضا فينتج عنه سوء التكيف، وبذلك يظهر العجز والملل وينساق وراء أحلام اليقظة، ويصبح من الصعب عليه أن يتكيف وفقا للمعايير التحكمية في العمل أو متطلبات صاحب العمل. والتكيف السليم لا يتحقق إلا إذا كانت حياة الفرد خالية من الأزمات والاضطرابات النفسية المختلفة، إلا إذا كان الفرد قادرا على مواجهة المشكلات بطريقة موضوعية ينعم فيها بحياة مستقرة هادئة يشعر فيها بالرضا والإقبال على العمل والإنتاج. وهذه أيضا خصائص الشخص الناضج السوي. فالناضج هو الشخص الذي تزداد ارتباطاته بالحياة قوة ودسامة وباستمرار، لأن اتجاهاته تشجع على نموها. والإنسان الناضج هو الذي تتوافر فيه صفات أهمها أن يحسن استخدام وقت فراغه، وأن يروح عن نفسه في ظل النظم السائدة، وأن يؤمن بالتعاون والعمل لخير الجماعة وتقبله لها، وأن يعرف قدر نفسه، وأن يحس بالسعادة في كل عمل يقوم به نحو نفسه ونحو مجتمعه ونحو قيمه. ثم هو الذي ينظر إلى كل ما يحيط به نظرة موضوعية، يخطط وينظم ويعمل وفق شكر الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يوفق فإذا وفق شكر الله، وإذا لم يوفق حمد الله، وتمثل بالآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. البقرة 16 بعد 200. التكيف الاجتماعي هو مقدرة الفرد على أن يعقد صلات اجتماعية راضية مرضية مع من يعاشرونه أو يعملون معه من الناس، صلات لا يغشاها الاحتكاك والتشكي والشعور بالاضطهاد، ودون أن يشعر الفرد بحاجة ملحة إلى السيطرة أو العدوان على من يقترب منه، أو برغبة ملحة في إطرائهم له، أو في استمرار عطفهم أو طلب المعونة منهم. المتكيف مع المجتمع أقدر على ضبط نفسه في المواقف التي تثير الانفعال، فهو لا يثور ولا يتهور لأسباب تافهة، ولا يعبر عن انفعالاته بصورة طفلية فجة. هذا إلى قدرته على معاملة الناس له بصورة واقعية لا تتأثر بما تصوره له أفكاره وأوهامه عنها. ولذلك يوصف المتكيف بأنه ناضج انفعالية. يقول المفكر الاشتراكي الفرنسي أندري فيليب: إن الصراع هو المظهر الرئيسي لكياننا الاجتماعي، وإن أي صراع في المجتمع ينعكس على الأفراد ويسبب لهم الضيق والقلق والآلام والتأزم النفسي. وهو يوضح بهذا الصراع في المجتمعات الرأسمالية وأثره الواضح في أفراد المجتمع، وبالتالي في المجتمع كله. وأندريو موروا في كتابه فن الحياة يقولون: إن العمل نشاط ينقذ الرجل من نفسه، والكسل يجعله فريسة للأسف الذي لا ينفع وللمجالات المنطوية على المخاطر. إن العمل وقانا من الملل والرذيلة والفقر، فالشعب المشغول بعمل يؤمن بقيمته ويؤديه بمحض رغبته هو شعب سعيد حقا. وهو يهدف بذلك إلى أن العمل في حد ذاته قيمة ونعمة كبرى يسعد بها الفرد، ولكن على أن يكون بعيدا عن صراعات الحياة قريبا من التعاون، فيحس كل فرد بالاطمئنان النفسي الذي يريحه ويجعله راضيا عن مجتمعه. والإنسان بطبيعته حريص على الحياة، شغوف بها، شديد الحياة، شديد الحنين نحوها، كبير الشوق إليها، فإذا تجاوز هذا كله وبدأ يحطم كل هذا التاريخ فإن المسألة تحتاج إلى وقفة تأمل، إذ أن معنى ذلك أن الإنسان بدأ يفقد تكيفه مع نفسه أو مع مجتمعه أو معهما معا. وحين تصبح الميول الانتحارية ظاهرة من ظواهر المجتمع فإن هذا الموقف يحتاج إلى وقفة لمراجعة الظروف التي تدفع إلى هذا التغيير في حياة الإنسان وفي علاقته بالحياة، فإن النتيجة هي الأمراض النفسية العقلية التي يترتب عليها التخلخل داخل المجتمع. ففي الإحصاءات التي قام بها مكتب الإحصاء الأمريكي عام 1968 إن الانتحار قد أصبح سابع أسباب الموت في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلماء الاجتماع يقولون إن الانتحار قد أصبح سابع أسباب الموت في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن الأرقام الحقيقية ترتفع عن الأرقام المذاعة بمقدار الثلث، لأن ظروف الانتحار تكون عادة ظروفا شاذة ندفع إلى إخفائها. وسجلت الإحصاءات أنه في الأعمار من 20 إلى 30 فإن الحالات الانتحارية تضاعفت 3 مرات عما كانت قبل عام 64 و900 وألف. وبهذا يصبح الانتحار هو السبب الثالث للوفاة في ربيع العمر. أما الشروع في الانتحار فإنه يمثل 10 أضعاف الانتحار الفعلي. وعلى هذا الأساس في التقدير فإن 5 ملايين من الأمريكيين يشرعون في الانتحار كل عام. وقد ذهب الأستاذ إدرين شبيندو وان مؤسس علم الانتحار إلى الاعتقاد بأن إدمان المخدرات والخمر والبدانة المفرطة والإكثار من التدخين صور للانتحار. وعلى أساس هذا الاعتبار فإنه يرى أن 4 أضعاف العدد الذي يشرع في الانتحار أو ينفذه لديهم ميول انتحارية. وبهذا يرتفع عدد الذين لديهم ميول انتحارية إلى 20 مليونا يمثلون 10% من الأمريكان، وهي نسبة مفزعة. ولذلك فقد ألف الرئيس الأمريكي كارتر لجنة خاصة لمكتبه مباشرة لبحث مشاكل الصحة النفسية والعقلية، واختار قرينته لرئاستها الشرفية. وطبقا لما نشر في مجلة بوراس نيوز أند وول بيوت فإن الإحصاءات التي جمعتها هذه اللجنة تقول إن الإحصائيين في الأمراض العقلية وحدها قد استقبلوا في عام 75 و900 وألف نحو 67 مليونا من الحالات، وهذا الرقم لا يمثل سوى 21 من مجموع 32% مليون أمريكي الذين ترددوا على العيادات النفسية والعقلية، سواء أكانت في المستشفيات العامة أو لدى الأطباء الخصوصيين. وقد ثبت أن 75% تقريبا من مجموع الحالات النفسية والعقلية في عام 55 و900 وألف كانت تتردد على المستشفيات العامة. أما الآن فإن 79% تقريبا من مجموع الحالات ترددت على العيادات الخاصة، أي أن الوضع انعكس تماما رغم زيادة عدد الحالات لأكثر من 4 أضعاف في خلال 20 حالة عاما فحسب. وفي السويد أذاعت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 73 و900 وألف تقريرا خطيرا اكتشفت فيه أن 25% من سكان السويد مصابون بأمراض عصبية ونفسية. وأظهر التقرير أن 30% من مجموع النفقات الطبية في السويد ينفق في علاج الأمراض العصبية والنفسية، وأن 40% من مجموع الأشخاص الذين يحالون إلى المعاش قبل سن المعاش بسبب عجز عن العمل تماما هم من مرضى العقول. وقال التقرير إن هذه الحقائق تؤكد أن هناك خطأ ما في العلاقة بين الفرد والمجتمع. نعم هناك أخطاء كثيرة، إذ أنه لا توجد صلة بين العبد وربه، فلا يجد ما يستمسك به ولا ما يشعر بأنه يشد أزره ويسدد خطواته، وليس هناك أمن بين الإنسان وبين نفسه ولا بينه وبين مجتمعه. فالقيم هناك كلها مادية، والإسلام يرى أن المادة على أهميتها أمرها هين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في قوله: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
والإنسان هناك لا يحس بالأخوة والمحبة ولا بالتعاون والتضامن، الأشياء التي تجعله يحس بالأمن والهدوء النفسي. في المجتمع الإسلامي يحس المسلم بأنه أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وهو يسعى في حاجته، ويحس بأنه ومن معه في المجتمع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والمسلم إذا وقع له ما لا يريده فإنه يستريح بقوله قدر الله وما شاء فعل، وإن غلبه أمر قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يدعو اللهم إني عبدك احتسبت مصيبتي فأجرني عليها وأبدلني خيرا منها، وهكذا مما يجعله يحس بالراحة والاطمئنان. عوامل التكيف: من عوامل التكيف قدرة الفرد على أن يكون متلائما مع نفسه ومع القيم والأهداف التي ارتضاها، وإلى درجة معقولة من التكيف مع الجماعة التي يعيش فيها، وأن يترتب على ذلك شعور الفرد بتقبله لذاته وتقبل الآخرين له، مع الشعور بالسعادة والارتياح فيما يقوم به من تصرفات وسلوك. يقول فرانكل: إن للإنسان قدرة على أن يحيا من أجل قيمه ومثله العليا، وهو أيضا يستطيع الموت في سبيلها، ومدى نجاح الفرد يظهر في التزامه بالقيم العليا المستمدة من الرسالات السماوية، وقدرته على السمو والالتزام بالأهداف والقيم السامية، وذلك يجعله يحس بأنه متميز عن غيره من بني الإنسان، فيعمل وينجح في تحقيق أهدافه الخاصة مع الالتزام بقيمه الدينية التي لا تتعارض مع مصالحه ولا مع مصالح الإنسانية. ومن عوامل التكيف أن يكون الإنسان قادرا على توجيه حياته توجيها ناجحا، وأن يشبع حاجاته بطريقة لا تعوق إشباع الحاجات المشروعة للآخرين، وأن يتوفر لدى الإنسان العادات والمهارات التي تيسر له إشباع حاجاته الملحة، وأن يعرف نفسه ويتقبلها. ومن عوامل التكيف أن يكون الإنسان مرنا، بمعنى أنه يستجيب للمؤثرات الجديدة استجابة ملائمة، والمطلوب المرونة القوية، وهي التي يتكيف فيها الشخص مع البيئة الجديدة دون أن يغير من طبيعته وشخصيته الأصلية، لا المرونة التي يتقبل فيها الفرد قيم البيئة الجديدة ومثلها تقبلا يؤدي به إلى أن يكرر شخصيته الأصلية. مظاهر التكيف السليم: للتكيف السليم مظاهر يراها الناس ويحس بها صاحبها، منها الراحة النفسية، بمعنى أن الشخص يستطيع مواجهة العقبات ويحل المشكلات بطريقة يرضاها لنفسه ويقرها المجتمع، وبذلك لا يحس بالتعب النفسي أو الاكتئاب أو القلق الزائد أو عدم الإقبال على الحياة، وهذا ما يجعله يستطيع الصمود حيال الأزمات والشدائد وضروب الإحباط المختلفة دون أن يختل ميزانه ويتشوه تفكيره، ودون أن يلجأ إلى أساليب ملتوية غير ملائمة لحل أزمته. ومنه الكفاية في العمل والإنتاج في حدود ذكاء الفرد وحيويته واستعداده، إذ أن العمل له صلة وثيقة بالأهداف التي تكمن وراء السلوك الإنساني، فعن طريق العمل يطمئن الإنسان على حاضره ومستقبله، إلى جانب أنه وسيلة للتأثير في البيئة التي يعيش فيها، ويحقق لنفسه مركزا مرموقا في المجتمع الذي ينتمي إليه. ومن مظاهر التكييف السليم أيضا اتخاذ أهداف واقعية وبذل الجهد والعمل المستمر في سبيل تحقيق هذه الأهداف، والقدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية، وعلى تكوين علاقات مبنية على الثقة المتبادلة، وعلى النصيحة وخدمة الآخرين والبذل والعطاء. ومنها الشعور بالسعادة حين يواجه مشكلاته بالحكمة، ويصبح الشعور بالذنب عنده عاملا يتحدى أمانته مع نفسه ومع الآخرين. ومنها أن يكون الفرد سليم الجسم، إذ أن الأمراض قد يكون سببها عدم التكيف كالقلق والخوف والشعور بالذنب، وذلك قد يؤدي إلى اضطرابات عضوية خطيرة كارتفاع ضغط الدم وأمراض المعدة، حتى لقد قال أحد علماء الطب: إن أمراض المعدة لا تأتي مما تأكله بل مما يأكلك. الإسلام والتكيف: أثبتت الدراسات النفسية أن القيم الروحية والتعاليم الدينية تجنب الفرد الوقوع في الخطأ، وبالتالي تخفف من حدة التوتر الذي يسببه له تصارع الدوافع والاتجاهات، وما قد يؤدي إليه من مشاعر الذنب الناتجة عن ارتكاب الأخطاء. الإنسان يشعر بالأمن النفسي حينما يسلك سلوكا مقبولا نابعا من قانون أخلاقي يستند إلى الدين، ففي ضوء هذه القيم يعيش الفرد في إطار نفسي وفكري يستمد منه دائما أنماطا سلوكية سليمة، وبالتالي تكيفا سليما. الفرد الذي يتمسك بنظام من القيم يتمسك في الوقت نفسه بإطار يحدد أساليب سلوكه، ويجد الفرد سندا قويا يلجأ إليه إذا ضاقت به الأمور، وشعوره بهذا السند المتين يكون أمرا باعثا على الاطمئنان النفسي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الإسراء 82. فالقرآن شفاء من القلق ومن الحيرة ومن الاضطراب، ذلك لأن المسلم يحس بأن الله معه يرعاه، فيحس بالراحة والاطمئنان والأمن، ويبعد عنه اليأس والقنوط، لأن اليأس والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن كما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإلى جانب ذلك فالإسلام له قيمه البعيدة عن قيم الناس، فالمال والجاه ليس لهما أهمية في الإسلام، والمسلم إذا أراد شيئا في هذه الحياة فعليه أن يسأل من فضله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، النساء 32. والإسلام يجعل المسلم يحس بكيانه وأهميته منذ البداية، لأنه خليفة الله في الأرض، يحق الحق ويبطل الباطل، وينشر العدل والأمن بين الناس. وحين يحس بأن ما حوله في الكون صديق له وقد سخره الله له، خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة 29. فهذا يجعله في راحة نفسية تجعله أقدر على التكيف مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه. والفرد بمجرد دخوله الإسلام عن اقتناع وفهم وتدبر يكون قوي التكيف سريع الاستجابة لكل المواقف التي تتمشى مع الإسلام وتعاليمه. ومن ذلك ما حدث للذين كانوا يشربون الخمر حين نزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. المائدة 90. فقالوا فور سماعهم هذه الآيات الكريمة: انتهينا ربنا، وكسروا زقاق الخمر وأراقوا ما فيها على الأرض. ولكي يكون الإنسان متكيفا مع المجتمع الذي يعيش فيه فإن المطلوب منه أن يكون هادئ النفس، أو على الأقل أن لا يكون سريع الثورة عند الغضب وما أكثر مواقفه، بل يملك نفسه. يقول الرسول الكريم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وحين يحس المسلم بأن باب الله مفتوح أمامه دون وساطة فإنه يستريح نفسيا ويكون أقدر على التكيف مع نفسه ومع مجتمعه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، البقرة 86. فيلجأ إلى الله ويطلب ما يريد. والإسلام يقوي التكيف لدى المسلمين بالاهتمام بالوسائل الدافعة المتمثلة في القدوة الحسنة والبيئة الصالحة والترغيب والملاينة. قال الله تعالى لنبيه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران 59. وفي استخدام الوسائل المانعة كالتهديد أو العقاب عند الضرورة، لأن الإفراط في العقاب أو اللوم قد يفضي بالفرد إلى حالة من اليأس أو عدم الاكتراث، وبذلك يصبح العقاب معطلا. والتربية الإسلامية لم تتخذ من الوعظ سبيلا إلى التربية الخلقية، بل إنها اتخذت وسائل موضوعية من الملاحظة والانصهار والمقارنة بما يساعد الفرد على التبصر وما يناسبه من قيم لتصبح أساسا للسلوك عنده في الحياة، وبالتالي تحقق لونا من ألوان الانسجام والتوافق. وقد ترتب على التكيف الذي حدث في المجتمع الإسلامي الأول أن دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم وجدوا في صاحب الدعوة الرجل الذي يعرف قيمة نفسه ويسير في سلوك سليم، وهذا هو التكيف الشخصي، والذي يعرف قيمة غيره ويتجاوب معهم تجاوبا كريما في حدود دينه ومثله، وهذا هو التكيف الاجتماعي، وهو الذي يقول: المؤمن هين لين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
انتهى الوجه الأول.